القلق أو الأرق له دعاء. شسع النعل إذا انقطع ادعو الله عز وجل. لم تجد الملح اسأله ملح طعامك. غرض ضاع منك اسأله أن يرده إليك. يعني إن الله يحب من العبد أن يسأله حاجته كلها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول ألذوا، ألذوا أي ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. هذا من أدعية النبي الأثيرة عليه، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أيها الإخوة المؤمنون، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل مرة أندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فقال لن تمكن قبل أن تبتلى. فهذه الحياة الدنيا مظنة ابتلاء، وقد قال الله عز وجل إنا كنا مبتلين. الأمور لا تجري في الدنيا على ما تشتهي، لأن الله سبحانه وتعالى جعلك في الدنيا كي يمتحنك. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا أنت ممتحن، ممتحن في صحتك، ممتحن في زواجك، ممتحن في أولادك، ممتحن في جيرانك، ممتحن في كسب مالك. وما من مسلم على وجه الأرض إلا وعنده مواد امتحانية، فما وهبك الله إياه هو مواد امتحانك، وما زواه عنك هو مواد امتحانك. فقد تمتحن بالقوة إذا كنت قوياً، وقد تمتحن بالمرض إذا كنت مريضاً. فحينما نوطن أنفسنا أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. قد ينجح الإنسان في امتحان الرخاء ولا ينجح في امتحان الشدة. والإنسان حينما تزوى عنه الدنيا، وحينما يضعف، وحينما يبتلى، قد ينقله هذا الابتلاء إلى حد الهوان، وحينما يقوى ويغنى قد تنقله القوة والغنى إلى حد الطغيان. الإنسان حينما يرى أنه مستغن عن الله بوهمه طبعا يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه مستغنياً عن الله. مرة إنسان قال الدراهم مراهم تحل بها كل قضية، فدخل المنفردة 63 يوماً، وفي المنفردة لا يمكن أن تحل هذه المشكلة بالمال. إذاً حينما تؤمن أن هذه الدنيا دار ابتلاء، تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنك. والله عز وجل حينما يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يقول هذا الإنسان وقد يقول مخطئا ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يتوهم الإنسان أن الغنى إكرام، وأن القوة إكرام، وأن الوسامة إكرام، وأن الذكاء إكرام، وقد يتوهم أيضا أن الفقر والضعف والمرض ابتلاء وإهانة. فجاء الجواب الإلهي رادعا، كلا، كلا أداة رد وليست أداة نفي فقط، كلا، يعني يا عبادي ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. لذلك الآن موقف المؤمن من مصائب الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام: ليسترجع أحدكم في كل شيء، يعني ليراجع نفسه، ليسأل أين الخلل؟ أين الذنب؟ أين الخطأ؟ أين التقصير؟ أين المخالفة؟ ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب، وما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. أنت لا تتهم الآخرين إن ابتلاهم الله بشيء بالتقصير، هذا سوء أدب مع الله، لكن بالغ في اتهام نفسك إذا جاءت الأمور على غير ما تريد، بالغ. الله غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فليسترجع أحدكم في كل شيء، ليرجع إلى الله: ماذا فعلت؟ لماذا حل بي ما حل بي؟ وحينما تسأل الله أن يهديك إلى سبب هذه المصيبة فالله يهديك. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. جاءت هذه الآية عقب آية المصيبة: ومن يؤمن بالله، أن الله هو الفعال وحده، كيف سمح لزيد أن يصل إلي أو أن يسيطر علي أو أن ينالني بأذى؟ سمح الله له. لماذا سمح الله له؟ لعلة عندي. هذا هو التفكير المنطقي. إذن ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. الشسع رباط الحذاء، شريط، يعني لو انقطع رباط حذائه فهناك مشكلة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رعه شيء، وبالمناسبة النبي بشر وتجري عليه كل خصائص البشر، ولولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. هو بشر تجري عليه كل خصائص البشر، وانتصر على بشريته فرفعه الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا رعه شيء، هو يخاف كما نخاف، ويرجو كما نرجو، ويهتم كما نهتم، ويدعو كما ندعو. كان عليه الصلاة والسلام إذا رعه شيء قال: هو الله ربي لا شريك له. يعني هذه المصيبة جاءتني من ربي وليس من جهة أخرى، لأنه لا شريك له. هذه المصيبة جاءتني من ربي، وكلمة رب يعني مربي، كلمة رب تذكر بالأم. قد تمنع الطعام عن ابنها، الأم الرحيمة العالمة قد تحرم ابنها أطيب الطعام إذا كان يؤدي به إلى مرض وبيل. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي أحدكم صفيه من الطعام. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. إذن حينما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، الأمر بيد الله، هو الذي يعطي، هو الذي يأخذ، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض، هو الذي يعز، هو الذي يذل. ما بعد هذه الآية؟ واستغفر لذنبك. إن جاءت الأمور على غير ما تريد استغفر لذنبك، الأمر بيد الله، والله عز وجل عادل. ملخص هذا الكلام كله: إن جاء الأمر على خلاف ما تشتهي اتهم نفسك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاف، ورأس الحكمة مخافة الله. وكلما ازداد عقلك ازداد خوفك، وكلما ضعف عقلك وضعف إيمانك قل خوفك. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قد يأتي غضب الله فجأة، ولله عز وجل سياسة مع عباده، قد يرخي لهم الحبل فيأكلون ويشربون ويتمتعون ويصخبون ويضحكون ويتنزهون ويتكبرون ويتغطرسون و في ثانية واحدة يشد الحبل، فإذا هذا الإنسان في قبضة الله. قد يأتي مرض عضال لا تنام الليل. سمعت البارحة عن إنسان صياحه أقلق كل من في البناء، آلام لا تحتمل، وكان من ألمع الشخصيات. جاء الورم الخليس في أماكن حساسة، كل المسكنات لا تجدي، الجيران لا ينامون من صياحه كل يوم. فأعوذ بالله من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى. عند الله أدوية تدع الحليم حيران، هذا بسموه المؤيد القانوني. سيدنا موسى قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من أحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني. القرآن الكريم يقول عن هذا الكافر: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. التركيز على العظيم، معظم أهل الأرض يؤمنون بالله بما فيهم إبليس، بس إبليس ما آمن بالله العظيم، وعامة المسلمين ما آمنوا بالله العظيم. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم بالبلاء كي يخافوني. فلا بد من تعظيم وخوف وحب، فإذا طغى الحب على الخوف تفلت الإنسان، وإذا طغى الخوف على الحب يئس الإنسان، وإذا ضعف التعظيم عصى الإنسان. بضعف التعظيم يعصي، وبضعف الخوف يطغى، وبضعف الحب ييأس. فلا بد من مشاعر متوازنة في قلب المؤمن. الحقيقة محور هذا الدرس أن تربط جميع المصائب بالله عز وجل. أما الاتجاه الشركي لا لا، هذا الزلزال حركة باطنية للقشرة الأرضية بس، الله ما له علاقة. تقريباً شح الأمطار، تبدل خطوط المطر تتبدل في الأرض. فالإنسان الكافر يميل إلى تفسير ما يجري تفسير شركي أرضي. النبي الكريم علمنا أن نربط كل المصائب بالله عز وجل كي نتوب إليه. والله عز وجل قادر دائماً أن يدفعنا إلى بابه دفعاً عن طريق المصائب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. وإذا دخلت إلى مسجد، والله لا أبالغ، يعني انظر إلى جمع غفير في مسجد، تأكد أن 90% من هؤلاء دخلوا بيت الله عقب معالجة لطيفة من الله. الإنسان من دون معالجة إلهية يطغى. واحد قال لي، والآن إنسان صالح، قال لي بالسبعينات كان في رواج اقتصادي يفوق حد الخيال، عنده مؤسسة وكانت أرباحه طائلة. قال لي: وضعت في جيبي 500,000 وكان 83 الدولار، وضعت في جيبي 500,000 وتوجهت إلى بلاد بعيدة، هي عاد الثانية، كي أستمتع. من دون أن يأخذ معه زوجته. طبعا مفهوم. وصل إلى هناك شعر بآلام في ظهره، دخل إلى مستشفى، قيل له ورم خبيث في العمود الفقري. قطع زيارته وعاد إلى بلده من مسجد إلى مسجد، ثم تبين أنه ليس معه ورم خبيث، لكن الله أرجعه. فالله عز وجل ما من مصيبة تصيب الإنسان إلا هي دفع إلى باب الله. إن رأيت إنساناً ملتزماً فلأن الله عالجه معالجة من عند حكيم عليم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقاً أصابني، قبل قليل شسع النعل إذا انقطع، الآن شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقاً أصاب معمناً. فقال: قل: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. القلق أو الأرق له دعاء، شسع النعل إذا انقطع ادعو الله عز وجل، لم تجد الملح اسأله ملح طعامك، غرض ضاع منك اسأله أن يرده إليك. يعني إن الله يحب من العبد أن يسأله حاجته كلها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ألذوا، ألذوا أي ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. هذا من أدعية النبي الأثيرة عليه: يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أيها الإخوة، لا شك أن المصائب أنواع منوعة، ومن ضيق الأفق ومن السذاجة أن تظن أنها من نوع واحد. هناك مصائب تصيب الكفار، مصائب قصم أو مصائب ردع، وهناك مصائب تصيب المؤمنين، هي مصائب دفع إليه أو رفع عنده، دفع أو رفع. وهناك مصائب تصيب الأنبياء، هي مصائب كشف. لذلك تجد في القرآن: فانتقمنا منهم، يعني قصمناهم، إن كانت إلا صيحة واحدة. ما معنى واحدة؟ إن كانت إلا صيحة، أنه إنسان لو أراد أن يقتل حشرة صغيرة على أرض غرفة، هذه الحشرة لا تحتاج إلى مطرقة، تحتاج إلى ضربة واحدة لضعفها. فهؤلاء الأقوياء الذين ترونهم في الدنيا أقوياء يحتاجون إلى صيحة واحدة تأخذهم، فإذا هم هالكون. فلذلك ألذوا بهذا الجلال والإكرام. فالمصائب منوعة بين قصم وردع ودفع ورفع وكشف. فالمؤمن قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنا لا أشك أبداً أنه ما من واحد منكم وأنا معكم إلا وله في هذا المجال تجارب مع الله عز وجل، فقد تأتي مصيبة ثم يهتدي إلى أن هذه المصيبة جاءت بحكمة بالغة وبعدل مطلق وبرحمة واسعة. فلذلك لا تضطرب إن جاءت المصائب. هل تريد أن أقول لك متى تضطرب؟ ينبغي أن تضطرب أشد الاضطراب إذا كنت لا سمح الله في معصية والأمور تأتي كما تشتهي. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. معنى ذلك أن المصائب التي تساق للمؤمنين لا تجدي معك، لا بد من قصم بعد حين. فهؤلاء الذين يعصون الله ويستكبرون خطهم البياني صاعد صعودا حادا ثم السقوط بشكل مريع. ثم إن الإنسان له مع الله أيام، وقد قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. قد يكون يواجه عدواً فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفه عنه، وقد يواجه مشكلة فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفها عنه. فمن تمام النعم أن يأتي الرخاء بعد الشدة. الذين يحبهم الله عز وجل يؤدبهم ثم يكرمهم. الإنسان يؤدب، لكن لا تستقر حياته إلا على الإكرام. يؤدبهم ثم يحبهم، بينما أهل الدنيا يرفعهم ثم يقسمهم. فإذا كنت في طور الابتلاء وطور التأديب فهذه نعمة كبرى. والدليل على ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كان غنيا بعد أن كان فقيرا، وكان مهتديا بعد أن كان في حيرة، وكان يتيما ثم آواه الله إلى رحمته. قد يسأل سائل إنه لماذا كان النبي يتيما؟ لأنه لو كان له أب كبير، مربي كبير، تعزى كل فضائل النبي إلى أبيه. أراد الله عز وجل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في علمه منه مباشرة، وفي فضله من الله مباشرة. ما من أحد له على النبي الكريم يد، بمعنى أنه هو الذي صنعه. أحيانا تلاقي ابن من أرقى الأبناء له أب كبير، يقول: هذا صنيعة أبيه، هذه الأخلاق من توجيه والده، هذا الانضباط من توجيه أمه. لا أم ولا أب. فعلمه من الله مباشرة، وخلقه أيضا وإنجازه من الله مباشرة. ولم يكن له ذرية من الذكور. هذا ابن النبي، فإن لم يكن على المستوى انتقلت البغضاء إلى النبي، والمشكلة كبيرة. قال له: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. يا رسول الله كيف نبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. تنتقل العداوة. فلحكمة بالغة لم يكن للنبي ذرية من الذكور إطلاقاً، إنه هذا يعني يتمتع بميزة ما بعدها ميزة، ابن رسول الله. وقد لا يكون في المستوى المطلوب، فيسبب للمسلمين متاعب كثيرة جداً. هذه حكمة أنه كان يتيم الأم والأب، ولم يكن من ذريته ذكور، ولم يتعلم علوم الأرض. فعلمه من الله، وإنجازه من الله، وذريته لصالح الدعوة. ثم يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. وختام هذا الدرس أن لكل مؤمن من هذه الآية نصيب، بحسب طاعته لله وإخلاصه له. حينما تطيع الله عز وجل يرفع الله لك ذكرك. يعني مرة كنت عند قصاب، قال لي: صديقي كان أحد كبار القراء في الشام، كنا في حفل، صلى بنا إماماً واقفاً وعمره يزيد عن 104 سنوات. يعني ورد في الأثر أنه من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. قال لي هذا القصاب: كان رفيقي. قلت له: أين سرى من السورية؟ الله رفع هذا الذي حفظ كتاب الله، رفعه إلى أعلى مستوى. فالقرآن يرفع الإنسان. فألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، إذا كان ثمة طموح أمامك فاسأل الله من فضله. تريد مزيداً من الدخل، أو مكانة، أو مجداً دنيوياً، اسأل الله هذا الشيء، وعاهده أن يكون للضعفاء وللفقراء والمحاويج والبسطاء حق عليك.
والله قبل أسابيع دعيت إلى الجزائر وألقيت خطبة في ثاني أكبر جامع في إفريقيا الذي أنشأ المسجد، استقبلني وقبل أن أنطلق إلى الخطبة والدرس قال لي: أنا كنت في السجن وقد رأيت ألوان التعذيب أمام عيني في عهد فرنسا، بل إن بعض العلماء قصت ألسنتهم. عاهدت الله عز وجل أن إن سلمني لأنشئن له مسجداً من أكبر المساجد. هو في السجن، احتمال موته كبير، طلب من الله هذا الطلب وقد حقق الله له هذا الطلب. مسجد صلاح الدين، مسجد عبد القادر المبارك، مسجد عبد القادر الجزائري، ثاني أكبر مسجد في إفريقيا، الذي أنشأه كان في السجن والتعذيب أمامه، ما يأس، ما قال انتهيت غدا أقتل، لا، قال له: يا رب لئن خرجت سالما لأنشئن لك مسجدا. فالتفاؤل أيها الإخوة روح تسري في النفس تجعل الفرد قادرا على مواجهة الحياة وعلى توظيف إمكاناته في الخير وعلى تحسين الأداء وعلى مواجهة الصعاب. والناس يتفاوتون في ملكاتهم، يزيد في الخلق ما يشاء، ولكن الناس جميعاً قادرون على أن يكونوا متفائلين، والتفاؤل يصنعوه بأيديهم. والجبرية المطلقة إن في العقيدة أو في التصور يأس مطبق وانتحار بطيء، واعتقاد المرء أنه ريشة في مهب الرياح ورهن للطبائع والأمزجة التي ركب عليها أو ورثها عن والديه أو تلقاها من بيئته الأولى، وأن ليس أمامه إلا الامتثال، هذا إهدار لكرامة الإنسان، فلا بد من اتخاذ قرار بالتفاؤل. فالتفاؤل قرار ينبثق من داخل النفس، هذه أول حقيقة في التفاؤل. التفاؤل نحن جميعاً قادرون عليه ونصنعه بأيدينا، واثقين بربنا، معتمدين على التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى في السماء إله وفي الأرض إله، وما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها الإخوة، لكن المظهر أحياناً يوحي بالتفاؤل. هذا الذي مشى متطامناً غضب منه عمر الفاروق، قال: ارفع رأسك متى موت علينا ديننا. فالمظهر والشكل والثقة والحركة والالتفات والقيام والقعود والنظر والكلام والمشاركة، هذه توحي بقوة. هذا الذي مشى متبختراً قبيل معركة قال عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، رحم الله عبداً أراهم منه قوة. لا تكن متطامناً، لا تعبر عن سوداويتك ولا عن يأسك ولا على أنك ريشة في مهب الرياح، والمسلمون انتهوا، أعداؤهم أقوياء، أزكياء، أغنياء، يخططون لهم، قرارهم هو النافذ. هذا من فعل الشيطان. أيها الإخوة الكرام، حتى الإنسان قد لا يخلو من عيب، هذا العيب لا يقدم ولا يؤخر. أحد التابعين كان قصير القامة، أحنف الرجل، مائن الذقن، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو أخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه، إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. قيمة الرجل بعلمه وبأخلاقه وبعمله الطيب. أيها الإخوة، الفكرة الثالثة: تدرب على أن تكون مبتسماً، لا تكن عبوساً قمطريرة، كن جاهزاً، اضحك باعتدال، تبسمك في وجه أخيك صدقة. البسمة تصنع في قلبك وفي حياتك الكثير، ولا سيما إن كانت ابتسامة حقيقية متطابقة مع حركة الوجه والشفتين، وليست ابتسامة ميكانيكية تلك التي يصطنعها الطغاة. الطرفة لا تتحرج من روايتها، الطرفة المهذبة الأديبة الهادفة اللطيفة التي لا تمس إنساناً ولا حرفة ولا جهة ولا شيئاً في الحياة، لكنها تشيع البهجة في النفوس، تجدد نشاط المستمعين. هذه لا تظن بها، حتى تعلمنا في الجامعة في كلية التربية أن الفكاهة في التعليم لها دور كبير، وقد أثبتت بعض الأبحاث الطبية أن المرح احتمال إصابته بأمراض القلب أقل بكثير. المرح، نعم. أيها الإخوة، هذه الطرف التي يصنعها الناس أو يروونها، وقد يكون الرواة من الوقورين والمشاهير والعلماء والساسة، وحينما تروى هذه الطرف لا تتضعضع مهابتهم إطلاقاً، يزدادون محبة للناس ويزداد الناس حباً لهم. المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن متفائل، المؤمن ضحاك بسام، والتبسم صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ليس من المروءة الوقار في البستان. يعني أنت في نزهة، لما هذا الوقار الزائد وهذا الكهنوت وهذا الوضع المخيف؟ أنت في نزهة، كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً، كان إذا دخل بيته كواحد من أهل البيت، كان يمشي ويضع الحسن والحسين على ظهره تأليفاً لقلوبهما. أيها الإخوة الكرام، ليس معنى هذا أن يكون الضحك هدف حياتنا أبداً، لكن الوضع الكئيب السوداوي المتشائم اليائس الذي لا يبتسم ولا يضحك ولا يفرح من حوله، يعني هؤلاء الذين يفرحون الصغار لهم باب، لهم قصر في الجنة. والله عز وجل يقول: بالمناسبة الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يضحك، وأنه هو أضحك وأبكى، فإذا ضحكت وأدخلت على قلب أهلك السرور ما الذي يمنع؟ إذا ضحكت وأدخلت على قلب من حولك السرور ما الذي يمنع؟ أيها الإخوة الكرام، هناك أناس كثيرون يجددون نشاطهم بطرفة بريئة، بموقف يعني يدعو إلى الابتسام، هذا شيء من لوازم التفوق. الحقيقة الرابعة: املأ قلبك بالطيب، لا تكن شاكاً، لا تكن قناصاً، لا تكن سيء الظن، املأ قلبك بالطيب، انوي النية الطيبة، لا تحسد الناجحين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ حتى لو كان الذين نجحوا وتفوقوا زملاؤك، نجاحهم بفضل الله ثم بفضل جهدهم وكدهم وسعيهم، عليك أن تعمل مثلهم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. افرح للناجحين، اكتب لهم رسالة، أثني عليهم، ابتسم لنجاحهم، هنئهم على نجاحهم، تكن شريكا لهم، ولا تجعل نجاحك على حساب الآخرين، تسلقا على أكتافهم أو زراية بهم أو تتبعاً لعوراتهم وعثراتهم، ولا تجعل الناس مادة لسخريتك. أيها الإخوة، إذا كان ثمة طموح أمامك فاسأل الله من فضله. تريد مزيداً من الدخل أو مكانة أو مجداً دنيوياً، اسأل الله هذا الشيء وعاهده أن يكون للضعفاء وللفقراء والمحاويج والبسطاء حق عليك. والله قبل أسابيع دعيت إلى الجزائر وألقيت خطبة في ثاني أكبر جامع في إفريقيا. الذي أنشأ المسجد استقبلني، وقبل أن أنطلق إلى الخطبة والدرس قال لي: أنا كنت في السجن وقد رأيت ألوان التعذيب أمام عيني في عهد فرنسا، بل إن بعض العلماء قصت ألسنتهم. عاهدت الله عز وجل أن إن سلمني لأنشئن له مسجداً من أكبر المساجد. هو في السجن، احتمال موته كبير، طلب من الله هذا الطلب وقد حقق الله له هذا الطلب. مسجد صلاح الدين، مسجد عبد القادر المبارك، مسجد عبد القادر الجزائري، ثاني أكبر مسجد في إفريقيا. الذي أنشأه كان في السجن والتعذيب أمامه، ما يأس، ما قال انتهيت غدا أقتل، لا، قال له: يا رب لئن خرجت سالما لأنشئن لك مسجدا. من السيرة النبوية لما النبي عليه الصلاة والسلام كان عائدا من الطائف التي كذبته وسخرت به بل وأغرت صبيانها بنيله بالأذى، قال له زيد: يا رسول الله، أترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ قال: إن الله ناصر نبيه. هدر دمه، وضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، تبعه سراقة، مهدور دمه. قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني أنا سأصل سالماً وسأنشئ دولة وسأؤسس جيشاً وسأحارب أكبر دولة وسأنتصر عليها وستأتيني الغنائم إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. هذا هو الإيمان. الإيمان أن تثق بالله، الله عز وجل لا يتخلى عن عباده المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. جهدك الضخم، بحة صوتك، سهرك الطويل، مجافاتك للفراش، هذا الجهد سيكلل إن شاء الله بالنجاح. دائماً كن إيجابياً. في إنسان سلبي يبحث عن العيوب، يبحث عن الجانب المظلم في كل إنسان، في كل شيء يؤثر التشاؤم، الانسحاب، التقوقع. كن إيجابياً، انظر إلى الجانب الخير. لما تقول هذا الكأس نصفه فارغ؟ قل نصفه ملآن، الحقيقة واحدة. انظر إلى القسم الممتلئ ودعك من القسم الفارغ، انظر إلى إيجابيات الإنسان. أيها الإخوة الكرام، بل إن بطولتك أن تكتشف الإيجابيات في السلبيات. كلما ضاق الأمر اتسع، وبعض السلبيات لها إيجابيات. لو أن الطريق لم يعجبك له إيجابية: هذا الطريق المتعب الذي فيه حفر وانعطافات كثيرة لا تنام فيه أبداً، بينما الطرق الواسعة المستقيمة في احتمال النوم، والنوم حادث مدمر. اكشف الناحية الإيجابية بهذه السلبية. أيها الإخوة، الإنسان المؤمن يسعد ويسعد، وغير المؤمن يشقى ويشقي. يسعد ويسعد ويشقى ويشقي. أيام الإنسان شعوره كأنه باللورة ذات لون دخاني، يرى كل شيء حوله قاتماً، يرى كل شيء حوله قاتماً. هذا خطأ كبير. ثم أن تفهم، أن تنظر إلى الناس على أنهم جميعاً جهلاء، أغبياء، متخلفون، وأنت وحدك الفهيم والذي أدركت حقيقة الحياة، هذا خطأ كبير. من ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم. الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. أمتي كالمطر، لا يدرى أولها خير أم آخرها. أيها الإخوة الكرام، يعني أحياناً الإنسان يتهم بالسذاجة، هو قد يكون متفائل، ولكن السوداويون ما من شيء إلا وبعد التحليل يكون شراً، ما من شيء في حياتهم يحللونه، فإذا هو مؤامرة، إذا هو قنص، إذا هو خطة جهنمية، هذا خطأ كبير. يعني أنت بحاجة إلى شيء من البساطة، بحاجة إليها، مسعدة هذه البساطة. طبعاً أروع موقف، موقف سيدنا عمر حينما قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست من السذاجة بحيث أخدع ولا من الخبس بحيث أخدع. هذا موقف دقيق جداً. مثلاً في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. النبي الكريم ماذا أبرز من هذه القصة؟ هذه المرأة الفاسقة الفاجرة التي دعته إلى نفسها، أم هذا الشاب العفيف ترك المرأة وشأنها وأبرز عفة الشاب؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. وحينما قدم وفد النجاشي إلى المدينة، تولى النبي بنفسه خدمتهم. يا ترى النجاشي طبق كل أحكام الإسلام في بلده؟ لم يستطع، لكنه أحسن وفادة أصحابه وأكرمهم وجعلهم في طمأنينة وراحة. نظير هذا العمل، تولى النبي بنفسه خدمة الوفد الذي جاء من النجاشي. وهذا الرجل الذي أراد امرأة فتمنعت عنه حتى اضطرتها ظروف الحياة القاسية أن تطاوعه وهي كارهة، ثم ذكرته بالله وقالت: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهو أشد ما يكون شوقا إليها. والله تعالى حمد له هذا واستجاب دعاءه بهذا الموقف، مع أنه خطى خطوات إلى المعصية وحاولها من زمن طويل، وواعدها وابتز المرأة أول أمره، واستغل ظروفها المادية الصعبة، ووصل إلى الخلوة وأن يقعد منها مقعد الرجل من امرأته، وهذا لفظ ينطوي. كل هذه المراحل من المعصية والانحراف والابتزاز في النهاية كف عنها خوفاً من الله عز وجل. الله قبل توسله بهذا العمل الصالح. يا أيها الإخوة، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكاً. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هم ليسوا كذلك. ليس معنى هذا أن تكون ساذجاً، أن ترى إنسان غارق في المعاصي. أخي ولي، قد يكون ولي، هي سذاجة وحمق بالإنسان. المعصية معصية، والانحراف انحراف، والظلم ظلم. أنا لا أدعوك أن تصف العصاة والمذنبين والمنحرفين والمجانين بأنهم أولياء، كما أنني لا أدعوك إلى أن تيأس من إنسان. سيدنا خالد أسلم متأخراً وبقي في الإسلام 7 سنوات وصار سيف الله المسلول، فلما أسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لك يا خالد، أرى لك فكراً. لا تيأس. يعني هذا الذي أقيم عليه حد الخمر والصحابة الكرام لعنوه أثناء جلده لعنوه، فكما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: هلا قلتم رحمك الله بدل أن تلعنوه؟ إنه يحب الله ورسوله. الصحابة لعنوه لكن النبي رأى إيجابية فيه فقال: إنه يحب الله ورسوله، لا تلعنوه، ادعوا له بالرحمة. هذا الذي دخل بيت أنصاري وأكل من دون إذنه، ساقه الأنصاري إلى السجن إلى النبي ليسجنه سارقا، فقال له النبي الكريم: هل علمته إن كان جاهلا؟ وهل أطعمته إن كان جائعا؟ كن إيجابي يا أخي، ساهم في خدمة الناس، ساهم في خدمة المجتمع، ساهم في تحمل هموم الناس، حاول أن تقدم شيئا للناس، حاول أن تعتذر عنهم أحيانا. هؤلاء الذين كذبوا النبي وسخروا منه وأغروا صبيانهم أن يضربوه، جاءه ملك الجبال قال له: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. يعني الله مكنه أن ينتقم منهم. ماذا قال؟ اللهم اهد قومي، دعا لهم وقد ضربوه، اهد قومي. ما قال اهد هؤلاء، اهد قومي، هم قومي، إنهم لا يعلمون. اعتذر عنهم، لم يتخلى عنهم، واعتذر عنهم ودعا لهم وتفاءل أن يكون أولادهم من الموحدين، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هذا موقف النبي. حاطب ابن بلتعة الذي ارتكب خيانة عظمى في كل الأنظمة وفي كل العصور عقوبته الإعدام، أرسل رسالة إلى قريش: إن محمداً سيغزوكم فخذوا حذركم. وقع الكتاب بيد رسول الله، قصة طويلة تعرفونها. استدعاه قال: ما هذا يا حاطب؟ سيدنا عمر قال له: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا يا عمر، إنه شهد بدراً، ما نسي له هذه. الناس إذا أخطأ إنسان يتعامون عن كل إيجابياته، يكبرون هذا الخطأ ويجعلونه مجرماً. قال له: لا يا عمر، إنه شهد بدراً، إنه شهد بدراً. يا حاطب، لما فعلت هذا؟ قال: والله يا رسول الله، ما كفرت ولا ارتدت، ولكنني لصيق في قريش، أردت بهذه الرسالة أن يكون له لي عندهم يد أحمي بها أهلي ومالي، فاغفر لي ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني صدقته فصدقوه، ولا تقولوا إلا خيرا. أيها الإخوة الكرام، الإنسان يجب أن يكون إيجابيا، ودائما إذا طعنت في الظهر فاعلم أنك في المقدمة، إذا طعنت في الظهر فاعلم أنك في المقدمة. ولا بد للمؤمن من مؤمن يحسده، أو منافق يبغضه، أو كافر يقاتله، أو نفس ترديه، أو شيطان يغويه. السؤال الآن: لماذا جاءت تهم الكفار للنبي في القرآن الكريم؟ لماذا؟ السبب أن هذا درس للدعاة، أن هذا درس للدعاة. وقالوا ساحر أو مجنون، قالوا شاعر. التهم التي ألصقت بالنبي عليه الصلاة والسلام أثبتها الله في القرآن الكريم. فلذلك أيها الإخوة، لا بد من أن نكون إيجابيين.